انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
نفسك هي شريكك الاول والدائم، مكان ما هتروح هتكون معاك. لو ما كانتش شريكك الاول هتبقى عدوك الاول. ليه ممكن ما بقاش متصالح مع نفسي؟ ازاي ممكن اكون صديق نفسي؟ كل دي تساؤلات هنجاوبها في برنامج مع نفسي. هكون معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي.
مع نفسي مع منى رمضان، كل يوم جمعة الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على كل مستمعي تسعينات اف ام، وحلقه جديده من برنامج مع نفسي مع منى رمضان زي كل يوم جمعه الساعه 6. وسؤال حلقه النهارده هو: هل لازم الانسان يكون مبسوط وسعيد طول الوقت؟ تعالوا في الاول نعرف هل في حاجه اسمها الخوف من الفرحه. هل في ناس بتخاف فعلا من انها تفرح او تكون مبسوطه؟ في مقاله بعنوان هل الخوف من الفرحه او السعاده حقيقي، ذكر فيها الدكتور النفسي بيتر لامبرو قصه مريضه كانت بتتعالج عنده. المريضه دي كان اسمها ساره. سارة كانت بتعاني من أعراض ضيق وتوتر شديد اتجاه أي حاجة مبهجة. شكوتها كانت إنها مش قادرة تستمتع بأي لحظة سعادة، إنما كانت بتخاف من مجرد الفرح. أنت متخيل إن إنسان بيخاف من إنه يفرح أو يكون مبسوط؟ الدكتور النفسي بيتر لامبرو ابتدى يتكلم مع سارة ويراجع معاها ذكرياتها وأحداث حياتها علشان يفهم إيه هو سبب خوفها من الفرح، لغاية لما سارة ذكرت موقف كان حصل معاها وهي صغيرة مش قادرة تنساه لغاية دلوقتي، وهو إنها لما كانت راجعة من رحلة جميلة مع أصحابها، أول خبر قابلته لما دخلت بيتها هو وفاة جدتها اللي كانت بتحبها قوي. واللي فسره الدكتور بيتر لامبرو وقتها إن ممكن يكون السبب في خوفها من الفرحة عموماً، نظراً إن ممكن يكون لا وعي سارة ربط الحزن اللي صاحب خبر وفاة جدتها بحالة السعادة اللي كانت فيها بعد الرحلة. فالخوف من السعادة على الرغم من إنها حالة نفسية غير مفهومة لغاية دلوقتي، بس هي خلل نفسي مثبت وجوده. ساعات كتير قوي وخصوصا في المجتمعات الكئيبة بنلاقي ناس كتير قوي أول ما تيجي تفرح على طول يدخل قلبها خوف وترقب من مصيبة أو كارثة في طريقها ليهم. ناس كتير بتستحرم على نفسها السعادة وتستخسر في نفسها إنها تقضي وقت جميل من غير تفكير مستمر في التوتر والحزن. وللأسف ساعات الناس دي بتكون إحنا نفسنا. كتير بنتعامل مع الفرحة إنها مش من حقنا، أو حتى لو جينا نفرح يبقى يدوب حبة كده نلحق نسرقهم قبل ما حد يشوفنا. الخوف من الفرحة ملهاش سبب صريح أو واضح، إنما من أهم النظريات اللي بتفسرها هي الذكريات والتجارب الحياتية السابقة، زي قصة سارة كده اللي كنا بنتكلم عليها. أغلب الناس اللي بيعانوا من الخوف من الفرحة أو السعادة لو قلبوا في ذكرياتهم وتاريخهم هيلاقوا صدمات أو تجارب حزينة مربوطة بالغلط بأحداث سعيدة أو لحظات فرح مروا بيها. وعلشان يعالجوا الخوف من الفرحة لازم يدركوا حقيقة خطورة الربط ده. لازم يدركوا إن السعادة والفرحة أبرياء من كل التهم اللي اتلزقت فيهم بالغلط، وإن المجرم الوحيد في توترهم وخوفهم المستمر ده هو عقلهم نفسه. طب هل في ناس ممكن نقول عليهم الدراما كوين أو أسرة الأحزان؟ في البداية خلينا نقول كده إن مصطلح الدراما كوين أو أسرة الأحزان هو مصطلح غير علمي، بس بيكون مقصود بيه التفاعل الأوفر أو الزيادة مع المواقف اللي ممكن تبان إنها بسيطة أو ما تستاهلش كل الأوفر اللي حصل عليها ده. وتبقى المشكلة مش إن الإنسان يكون حساس أو بيتأثر بالناس اللي حواليه، بس المشكلة إن التأثير أو الإحساس ده بيبقى بمقدار أكبر بكتير من حجمه الحقيقي، يبقى بشكل درامي كده غير واقعي. طب يا ترى هو ليه في دراما كوين أو أسرة الأحزان؟ خلينا نقول إن الموضوع بيبتدي من وإحنا صغيرين. على سبيل المثال لما كنت عاوز تجيب أكل من بره من ماكدونالدز مثلا، ووالدك مش راضي يجيب لك علشان أنت مش بترضى تاكل الأكل الصحي اللي في البيت، هنا احترامك لذاتك أو ثقتك في نفسك بتتأثر. ساعتها اللي هو يعني إيه أتعلق بحاجة أو أكون عاوزها وما تجيليش؟ وهنا يتدخل عقلك الخبيث ويقولك طب ما تجرب تعيط كده، أنت زمان لما كنت بتعيط كان والدك بيحضنك وبيحاول يعمل أي حاجة علشان يرضيك. فتقرر ساعتها إن الدراما ممكن تكون سلوك ممتاز للبحث عن الاهتمام عشان تلاقي تعاطف وتجاوب. الكارثة بقى لما الدراما دي تنفع وتحقق هدفها، ووالدتك مثلا ما تقدرش تشوفك مقموص أو زعلان فتقرر تضغط على والدك علشان يجيب لك اللي انت عاوزه، أو حتى لو ما قدرتش تضغط على والدك تيجي في صفك وتطوعك في الدراما بتاعتك. وبدل ما هي تفهمك ليه والدك عمل كده، لا دي تحضنك وتبوسك علشان توقف دراما، وساعتها احترامك أو تقديرك لذاتك هيرجع تاني. بس خلينا نقول مع تكرار المواقف اللي زي دي هتتحول لدراما كوين أو أسيرة أحزان، ومش شرط بمامتك، أو ممكن صحابك، ممكن قرايبك، الناس اللي معاكي في الشغل، أي حد يشجعك في الدراما من غير ما يحاول يفهمك وضعك الحقيقي أو يكلمك بمنطقية وواقعية يبقى بيضرك ومش بيفيدك. طب هو ليه في دراما كوين أو ملكة الأحزان ومفيش دراما كينج أو ملك الأحزان؟ نظريا هو زي ما في بنات اوفر برضو في ولاد اوفر قوي، بس الفكره ان الولاد بالنسبه لهم حل الدراما مش مقبول في العادي. سنه 2014 الدكتور النفسي ديفيد لويز عمل تجربه علشان يشوف مين بيتاثر اكتر، الولاد ولا البنات، وكانت المفاجاه ان الراجل بيتاثر اكتر من الست، بس مش بيعبر عن مشاعره دي، بمعنى ان حوالي 67% من الرجاله اللي شاركوا في التجربه وقالوا انهم ما تاثروش بحاجه، لما أخدوهم وسألوهم لوحدهم عن مشاعرهم قالوا إنهم فعلاً اتأثروا. الفكرة ببساطة هي إن الراجل بيتربى على إن العياط مش للرجالة، إن هو هيبقى مسؤول عن بيت وأسرة لازم يبقى قوي، وإن المشاعر والحزن دي سمات ضعف، وعلى عكس البنت اللي بتعيط والمجتمع كله بيتعاطف معها، الولد لو عيط كل اللي حواليه يتريقوا عليه. كل ده بيخلي الدراما كينج أو ملك الأحزان مش عارف ياخد فرصته، وبيحبس كل مواهبه الدرامية جواه خوفاً من الاستهزاء والسخرية. بس في النهاية سواء ولد أو بنت، يؤسفني أقولكوا إننا عايشين على هذا الكوكب مع ناس، ويمكن إحنا من ضمن الناس دي الدراما بالنسبة لهم أسلوب حياة. خلينا نطلع فاصل وراجعين، تقدروا تشاركوني على رقم 01427894 عن طريق SMS أو اتصال. وهل في حاجة اسمها الإجابية السامة؟ استنوني عشان راجعين.
تبعا للظرف المرهون، مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك بحسك نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما، مع إنه وضعك مهزوز ومرات بحسك نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح عيون مهضوم ومحتال، واللي مثلك صاروا قلال، كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما، بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صاروا قلال، كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما.
ورجعنا تاني ولسه معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي، ولسه بنتكلم عن هل لازم الإنسان يكون سعيد ومبسوط طول الوقت. من الرسائل اللي جت لنا على صفحة الفيسبوك، في أمل بتقول أنا فعلا لما عدى علي حالة حزن كنت بأنب نفسي أني زعلانة أصلا، لحد ما استسلمت وخرجت كل مشاعر الأسى والألم وعديت الفترة دي على خير، وبعدها حسيت أني أفضل كتير. في كمان عماد بيقول الناس فعلا بقت شايفة انك بتحط نفسك في مود الحزن والاكتئاب وبتسيب نفسك وتستسلم، برغم ان فعلا في صعوبات الواحد بيمر بيها بتخليه مش شايف اي سعادة في التجربة اللي بيمر بيها. كمان خلود بتقول الفكرة إن فترة السقوط أو السلبية ما تطولش، وإن الإنسان يحاول يساعد نفسه مش يقضي عمره كله في حزن وسلبية. ويقول أصل ده ضروري، لو ما فيش حزن مش هتحس بالسعادة، بس الفكرة إنك تساعد نفسك تخلي فترة السعادة دي أطول في حياتك. السعادة اختيار فعلا. زي ما كنا بنسأل قبل الفاصل، هل فعلا في إيجابية سامة؟ خلينا نقول إن في مصطلح مهم جدا اسمه الإيجابية السامة، وهي القناعة المغلوطة عند شريحة كبيرة من البشر إن لازم الإنسان يكون دايما مبسوط وسعيد. فبغض النظر عن أي مشاكل في الحياة، لازم الإنسان يحافظ على المزاج الإيجابي، لازم يبقى متحمس دايما ومقبل على الحياة، ما يخليش الحزن أو الضيق يتملك منه مهما حصل، واللي طبعا بيخلي ده يخلق عنده نوع مشوه من السعادة القهرية، نوع مزيف كده من المشاعر الإنسانية. فللأسف القناعة دي كانت سبب في شعور أصحابها بنوع شديد من الذنب الوهمي، دايما صاحبها حاسس اتجاه مشاعره الطبيعية بالحزن بنوع من العار والضعف، دايما مطارد بعبء انه لازم يبقى بيضحك ومبتسم مهما مر بضعف او ضيق، والا يبقى شخصيه كئيبه اوفر او دراما كوين اللي هي أسيرة الاحزان. فمشكله العالم الحالي انه مش قادر يستوعب ان المشاعر الانسانيه عامله زي علبه الالوان، ما ينفعش نشيل الغوامق ونرسم لوحه كلها بالالوان الفاتحه، هتبقى لوحه كده مصطنعه مفتقره للتوازن والمصداقيه. فما فيش رسمه من غير اللون الاسود اللي بيحدد العناصر ويدي عمق وابعاد. نفس الفكرة مع المشاعر السلبية اللي ضرورية لنمو ونضوج الوعي البشري. كمان علماء النفس بيوضحوا ان من اكتر الجمل السامة ان حد يقولك السعادة اختيار، او ان انت اللي في ايدك تعيش دايما سعيد. لا، السعادة حالة زي ما الحزن او اليأس برضو حالة، حالات بنتنقل منها مش مجبورين نعيش فيها باختيارنا، فيها بنفهم نفسنا اكتر ومش بنحصر ذاتنا جواها، حالات بتتفرض علينا بحكم الموقف أو الظروف. مش مطلوب الإنسان أنه يقسو على نفسه لما مرش بحالة معينة أو يعيش حالة عداء أعمى لو حاسس أنه هو حاسس بالألم أو الحزن. خلينا نقول أن في جملة عظيمة بتقول الطفل اللي والدته دايما بتمدله إيد المساعدة بيتعلم المشي متأخر، وأن السقوط ضرورة إنسانية، وخصوصا بعد ما السوشيال ميديا كله بقى بيصدر لكله ان الحياة ما فيهاش مشاكل وكله مبسوط، بالرغم من ان كله عايش مخبي على كله كمية القرف والفشل اللي موجودة في حياته. على سبيل المثال، انت النهاردة في الشغل المدير بتاعك زعقلك او احرجك قدام زمايلك على حاجة انت اصلا ملكش ذنب فيها، رجعت البيت متضايق ومش عاوز تكلم حد، والدتك بتقابلك وبتقولك ولا يهمك ما تخليش موقف زي ده يضايقك، خلاص بقى لا ما يصحش تفضل قالب وشك كده اليوم كله. طب ما الواحد متضايق، مر بموقف مؤلم، تعرض لخيانة من حد قريب، اتهان وسط زمايله أو أولاده، خسر شقاء عمره أو فشل في تحقيق حلم حياته. لا، دايما بيتقال مهما حصل لازم تحافظ على إيجابيتك، دايما كده بيتقالك الإنسان القوي هو اللي مهما تعرض لصدمات يقدر يضحك ويبتسم، صلابة الشخصية في رفض أي مشاعر حزن أو ضيق. بس خلينا نقول إن الإنسان محتاج فعلا يحزن، محتاج يعبر عن الضغط والتعب اللي هو فيه، سواء ببكاء أو حتى انعزال عن البشر، محتاج يكون هو. كمان علماء النفس بيوضحوا إن من أكتر الحاجات المرهقة لنفس الإنسان هي التظاهر بغير الحقيقة، فكرة إنه يتصنع بمشاعر وسلوكيات غير اللي جواه، يبان كده جامد وهو من جوه مسكين نفسه حد يحضنه، يبان صامد وهو في الحقيقة مستنزف مستني اللحظة اللي يستريح فيها، يبان مؤمن وواثق وهو تايه مش لاقي الطريق. أثبت الأوقات دي على الإنسان أنه بيحس بفجعة الوحدة، وأنه قد إيه مطلوب منه مجهود ضخم علشان يخفي حقيقته اللي محدش عنده استعداد يتقبلها. فالألم الأصعب بيحصل لما في وسط الإدعاء ده يواجه نفسه بسؤال ويسألها ليه؟ ليه أنا بعمل كده؟ ليه بخفي وجبة مشاعري؟ ليه بزيف وقت مشاعري؟ ليه بأنب نفسي واضغط عليها وهي ما تستاهلش كل ده مني؟ فلو تعبان خد حقك في التعب، عاوز تعيط ادخل قطك وعيط براحتك، رافض اللي بيحصل انسحب وعبر عن اعتراضك واستيائك. وللأسف انت مش هتقدر تتعافى من الحزن والألم لو فضلت طول الوقت بتتظاهر انك مش مصاب. كمان علماء النفس أكدوا ان من اكتر الحاجات المؤذية اللي ممكن تتقال لشخص عنده اكتئاب شديد او افكار انتحارية هي في اسباب كتير تخليك تعيش علشانها. للأسف الجملة دي بتكون قاسية جدا، بغض النظر طبعا ان اغلب الاسباب بتبقى علشان اهلك، صحابك، ناس تانية هتتأثر لو حصل لك حاجة وهكذا، اللي هو برضو معلش دوس على اللي انت بتمر بيه وتبسط علشان اللي حواليك ما يزعلوش. اللي هو مش مهم اللي جواك دلوقتي هنبقى نشوفه بعدين، بس المهم دلوقتي ما تكونش سبب في انهيار ناس تانية. اللي هو حرام عليك، مش صعبانين عليك ليه؟ بيكون في تصميم أناني كده إن حياة مريض الاكتئاب مهمة علشان خاطر ناس تانية ومظهرهم وشكلهم، مش عشان مثلا هو نفسه. عشان كده أنسب طريقة للتعامل مع الشخص المكتئب هي من خلال حد متخصص. للأسف الناس بتتعامل مع الشخص المكتئب إنه عاوز أو محتاج يبقى سعيد، بتعتقد إنها بتساعده من خلال تقديم مصادر البهجة والفرحة ليه من منظورهم هم، اللي هو يلا تعالى نخرجك خروجة حلوة أو تعالى نعمل لك اللي بسطك. وللأسف لما مش بيلاقوا تفاعل منه للمحاولات دي أو تقدير من ناحيته بيبتدوا يكونوا قاسيين عليه أكتر أو يقولوا أنه متعالي وناكر للجميل. فالإنسان المكتئب مش مشكلته أبداً أنه بيبقى عاوز أنه هو يبقى سعيد، إنما أنه يرجع إنسان عادي. هنطلع فاصل وراجعين، تقدروا تشاركوني على رقم 0142-7894 عن طريق SMS أو اتصال. يا ترى إيه هو نص الكوباية؟ استنوني راجعين.
بعد ما قلبنا دق تلات دقات ومن بعد ما شرفتونا وخدنا أجازة دي أحلى وقات، مين كان يتخيل كل ده يحصل يوم والفرحة هتكمل سنة ورا سنة مع بعض ومهما يكون. وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة قهوة سقفة، مين قال التالتة تبقى تالتة لسه أحلى سنين قدام. وسقفة سقفة سقفة واقفين مع بعض أحلى وقفة، والدنيا علينا شهدة شايفة حلمنا تحول أفلام.
رجعنا تاني ولسه معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي، ولسه بنتكلم عن هل الإنسان مفروض يبقى مبسوط وسعيد طول الوقت. من الرسائل اللي جات لنا دينا بتقول أبسط حقوق الإنسان إنه يعيش حزنه أو ألمه من أي موقف وياخد وقته لحد ما يشفى وتهدى نفسه من وجعه. كمان محمد بيقول إيه ذنب الناس اللي حواليك إنها تشيل همومك وضغوطك، خصوصا إن أوقات الضعف قليلة. ممكن تخرج اللي جواك لصديق أو حد قريب، بس مش تبقى مشاع لكل الناس، ماشي تقول أنا ضعيف وماشي بتندب حظك، خصوصا لما بتشارك الحقيقة بتلاقي الألم مضاعف والمشكلة بتكبر مش بتتحل. كمان إسراء بتقول الأساس في إنك تساعد حد عنده اكتئاب هو إنك تحس بيه وتصدق كلامه وتقنعه إنك بتحبه وخايف على حياته وعندك استعداد تساعده بأي حاجة سواء وقتك وكلامك، أو حتى تخلي حد يقدر يسنده زي دكتور نفسي أو أخصائي. تعالوا نعرف إيه هو نص الكوباية المليان. تعالوا نتخيل كده مثلا إن في شخص مر بيوم صعب وكان متضايق جدا، فاتصل بواحد صاحبه وفضل يفضفض معاه بالكلام ويحكي له قد إيه هو مخنوق وقرفان وشايف الدنيا أسود من السواد. فصاحبه ده تلقائيا ابتدى يشجعه ويحاول يقول له كلام ويقول له حاجات زي معلش انت احسن من غيرك، او الدنيا مش سودة قوي كده زي ما انت متخيل، او بلاش دلع كلنا بتعدي علينا ايام زي كده بس كله بيعدي وخلاص، وكلام كتير من نوعية بص النص الكوباية المليان وسيبك من النص الفاضي. خلينا نقول ان ده اسمه في علم النفس نص الكوباية او البوزيتيف ريفريمينج، اللي هو ببساطة إن الإنسان بيبتدي يستخدم عبارات وكلام إيجابي علشان يخرج صديقه المتضايق من المود الحزين اللي هو فيه. لكن المفاجأة إن مؤخراً اتنشر بحث جديد في Journal of Personality and Social Psychology بتتكلم عن خطورة نص الكوباية، وإن الأشخاص اللي بيستخدموا السلوك ده علشان يساعدوا أصدقائهم ساعات كتير بيكونوا بيضروهم أكتر من إنهم يسيبوهم لوحدهم من غير أي تفاعل، وخصوصا لو الشخص المتضايق من الشخصيات اللي ما عندها ثقة في نفسها أو عندها تقدير قليل لذاتها. بس يا ترى إزاي كلام التشجيع وتقوية زي ده زي بص النص الكوباية المليان ممكن يكون بيأذي الإنسان المتضايق المخنوق؟ خلينا نقول إن دكتور علم النفس دينيز ماري جولد المسؤول عن البحث ده كان رده في النقطة دي هو إن نظرية بص النص الكوباية المليان ساعات كتير بتتفهم عند الإنسان اللي حاسس بتعب وضيق على إنها عدم اهتمام أو إحساس بمعاناته، بمعنى إن الإنسان التعبان نفسيا لما بيشتكي لحد مش بيكون عاوز يسمع كلام يقوي، إنما بيكون عاوز يسمع كلام يخليه يحس إن الناس مقدرة تعبه ومتضامنة معاه. الموضوع كده أشبه بواحد في سباق جري وفي نص السباق تعب وخلاص مش قادر يجري زيادة. الشخص التعبان ده مش عاوز يسمع اجري يا بطل، او انت احسن من ناس كتير خلصوا السباق للاخر، او انت هتيجي وتخيب على الاخر، انما عاوز يسمع احنا فعلا مقدرين قد ايه انت تعبان بس كلنا هنقف جنبك لغاية ما تكمل السباق. عاوز يسمع ليك حق تتعب فعلا، انت جريت كتير بس معلش مع بعض هنكمل السباق. والنوع ده من التفاعل النفسي اسمه في علم النفس نيجاتيف فاليديشن او التحقق السلبي، واللي هو ببساطة لما الإنسان يكون تعبان أو متضايق بيبتدي اللي حواليه يحسسوه إنهم فاهمين قد إيه هو تعبان وبيعاني، قد إيه الوضع اللي هو فيه مش مجرد إدعاء وتمثيل، قد إيه هم فعلا عاوزين يساعدوه مش مجرد واقفين من بعيد عمالين يقولوله أي كلام وخلاص. علم النفس الحديث بينصح الناس إنها ما تقللش من قيمة معاناة أي إنسان تعبان، ما تعتمدش على نظرية إن الإنسان مفروض يكتفي بنص الكوباية المليان وتنسى قد إيه الحزن والخنقة اللي بتسبب فيها النص الفاضي. فلو حد جاي بيشتكي أو بيفضفض ياريت ما نفضلش نقوله أي كلام محفوظ وخلاص، أي كلام ما فيهوش مشاعر أو إحساس، ونتخيل إنه بكلامنا ده إحنا كده بنساعده. علشان كده محتاجين نعمم ما بيننا ثقافة الوعظ في المتألم غباء. في محاضرة بعنوان إزاي عقلك بيتعامل مع الألم بتقول الدكتورة النفسية كارين ديفيز إن عقل الإنسان المتألم مش بيبقى زي عقل الإنسان العادي اللي هو ممكن يستوعب معلومة بالحوار أو يوصل لقناعة منطقية بالموعظة، إنما عقله بيبقى كأنه مقفول كده، عقله مش قادر يستقبل أي أفكار، فكل هدفه ساعتها إنه يشيل سبب الألم ده بأي طريقة، فهو في صراع مرعب مع فكرة الألم. وقتها مش هيتقبل خالص كلام زي أهو حصل زي ما قلت لك علشان تبقى تسمع كلامي تاني مرة، يا رب ما تكررش الغلطة دي تاني، وهكذا. فلما مثلا مراتك بنتك أختك تيجي تحكي لك موقف مضايقها حصل لها في الشغل هي تعبانة منه، الرد الوحيد وقتها يبقى إنك تسمع منها كل اللي جواها وتوريها تعاطفك ودعمك. خطيبك ابنك أخوك لما يجي يشكي لك إنه مهموم عشان مش قادر يجيب قسط الشقة مثلا بسبب إن الدنيا ما مشيتش زي ما كان متوقع أو إنه تعبان نفسيا من حاجة موجودة في حياته، يبقى الرد الوحيد وقتها هو الاحتواء والتمسك بيه أكتر، لأن الإنسان المتألم ده كائن مسكين جدا حاسس أصلا بتوتر وندم بسبب قراراته أو اختياراته، حتى لو محتاج وعظ أو نصيحة مش ده وقتها، إنما ده وقت إعادة ثقته في نفسه، وبعد ما يحس بطاقة المحبة والأمان بعد ما كل المشاعر السلبية دي تهدى نبقى نشوف سوا تفاصيل الموضوع ونتكلم فيه بالمنطق بالعقل. هنطلع فاصل وراجعين، تقدروا تشاركوني على رقم 0124-2794 عن طريق SMS أو اتصال. ويا ترى هل الهروب أو إن الواحد يكذب على نفسه ويقول أنا كويس هو حل الحزن والألم؟ استنوني راجعين.
اللي في حياتك يا حبيبي طمني عليك ده انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك عامل في حياتك يا حبيبي طمني عليك ده انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك ولما بتتضايق دلوقتي بتكلم مين مين حبك في الدنيا دي قدي وارتحت لمين ده انا وانت كنا بنفهم بعض بنظرة عين عامل يا حبيبي طمني عليك ده انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش حبيبي اخبارك ايه وبقول للي يروح او يجي سلم لي عليه انا نفسي اعرف لو لسه فاكرني فاكرني بايه وعامل في حياتك يا حبيبي طمني عليه ده انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسي بحن لأيامك أو شو إيزي بفتكرك وأسرح في كلامك ولاقيني وحيد وبلوم عالدنيا اللي خدتنا وودتنا بعيد عامل في حياتك يا حبيبي
ورجعنا تاني ولسه معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي ولسه بنتكلم عن هل الإنسان لازم يكون سعيد ومبسوط طول الوقت؟ من الرسائل اللي جات لنا إسلام بيقول المهم إن لما المشاعر السلبية تعبر ما تعبرش علينا أو بمعنى أصح ما تدس على وشنا وتخلينا نفقد ثقة ونعيش مطفيين. كمان رنا بتقول كله بيعدي المهم نتصالح مع الوجع ده ونتعايش معاه حتى لو دائم نتأقلم ونتناسى لحد ما ننسى بجد. كمان يومنا طارق بتقول أعتقد إن الإنسان لو فضل مبسوط على طول مش هيعرف أصلا إن ده انبساط. ساعات لازم نحس عكس الحاجة علشان نعرف قيمة الحاجة دي فلازم نعيش الحزن علشان نقدر لحظات الفرح. وبتقول كمان اللي بيخلي إن في سعادة إنها بتيجي بعد حزن واللي بيخلي في راحة إنها بتيجي بعد تعب. علي بسيوني بيقول لا مش لازم الإنسان يبقى مبسوط طول الوقت بس لازم يبقى معاه فلوس. تقى حبيبة بتقول لا طبعا مش لازم الإنسان يبقى مبسوط طول الوقت. تعالوا نتخيل كده إن واحد راجع البيت من الشغل تعبان وقرفان لأنه مر بيوم صعب جدا. مراته بتسأله عن الشغل وعن أخباره فهو بيرد بكل تلقائية كويس. علماء النفس تكلموا عن نظرية إن الإنسان يدعي حالة على عكس حالته الحقيقية وإن هي وسيلة من الوسائل النفسية اللي الإنسان بيلجأ ليها لما يحس بتعب وضيق شديد. فاللاوعي بيحاول يقنع الإنسان بحاجة عكس حالته الحقيقية بمجرد الإدعاء. فلما الإنسان بيقول إن هو كويس هو مش بيقول كده علشان يطمن الناس اللي قدامه على قد ما بيقول كده علشان يطمن نفسه. الموضوع بيبتدي لما الإنسان بيحس إنه في موقف ضغط أو عجز وإن اللي حواليه هيبتدوا يتعاملوا معاه على الأساس ده إنه أقل من وضعه الطبيعي. فعلى طول الأنا بتاعه يحس إنه لأ مش أنا اللي محتاج شفقة حد، أنا طول عمري قوي، طول عمري قادر أتخطى المشاكل، طول عمري كويس. المدهش إنه فعلا في ساعات كتير مجرد كلمة أنا كويس بتجيب نتائج كويسة وبتدي دافع ودعم للشخص اللي بيقولها ممكن تخليه يمر بالظرف الصعب اللي هو فيه. بس ساعات برضو لما الإنسان بيقرر ينفصل بنفسه عن اللي حواليه ويختار إنه ما يشاركش أقرب الناس لي مشاعره الحقيقية أو ظروفه الصعبة للأسف بيدخل الإنسان ده في حالات أكتر من اليأس والوحدة. طب هل الهروب من المشاكل ممكن يبقى حل؟ عالم النفس فرويد في كتابه المدخل إلى التحليل النفسي اتكلم عن أهمية الهروب في حياة أي إنسان طبيعي وإنه يعتبر من أقوى آليات الدفاع النفسي عند البشر واللي بتكبر كل واحد فينا من وإحنا لسه صغيرين. فأغلب الأحوال الهروب من الواقع بيكون الحل السحري لكتير من مشاكلنا. يكفي أنه بيخلق عالم تاني موازي لعالمنا، عالم نكون إحنا فيه الوحيدين المسيطرين على كل حاجة. المشكلة الوحيدة في الهروب إنه مالوش لازمة برا نطاق خيالنا أو أحلامنا، وهنرجع تاني نصطدم بالواقع. كمان الهروب ساعات بيكون متعة جميلة بتكون مطلوبة علشان نعرف نكمل حياتنا، بس في نفس الوقت في شخصيات بتكون جرعة الخيال عندها زيادة، بيتربى إن أي مشكلة تواجهه يهرب منها ويبقى الهروب بالنسبة له أسلوب حياة. طبعا مش الهدف إن حد يقول إن الهروب حاجة وحشة أو إنه حاجة رائعة، الفكرة ببساطة إن الهروب عامل زي الدواء، لو اتاخد بجرعات زيادة ممكن يعمل حالات تسمم. اهرب في الموسيقى، في القراية، في الشعر، في الزحمة، في التأمل، في الشغل، اهرب في موهبتك، اهرب في أي حاجة تستريح وانت بتعملها وتحس إنك مبسوط وسعيد. كمان لو كنت من الناس اللي حظها كويس ومش بتعاني من الخوف من الفرحة زي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة، ياريت تحاول ما تبقاش سبب في تعاسة أو حزن أي حد بقدر الإمكان. كمان لو في حياتك حد بيدعي طول الوقت إنه كويس، حاول تهتم أكتر بالشخص ده وعرف إنه دايما بيحافظ على شكله قدامك. كمان عاوزين نقول إن المشاعر مجرد زوار، خليها تروح وتيجي، وأي شعور في الدنيا مهما كانت قوته هو في الآخر شعور مؤقت، هياخد وقته ومفعوله بيختفي، سواء الشعور بالحزن أو بالفرح. فالإنسان لازم يبقى أعلى من مشاعره، عارف يتحكم فيها ويسيطر عليها مش العكس، يحسها بعمق ويعيشها بوقتها بتفاصيلها، بس في الآخر يكون عارف كويس إنها مش نهاية الدنيا. وأتمنى أن أنتوا تحاولوا تكونوا فرحانين في حياتكم وتطبقوا الكلام اللي احنا قلناه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من برنامج مع نفسي مع منى رمضان. استنوني إن شاء الله في حلقات جديدة قريب.